الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيها الإخوة حديث عن ذكر الله جل وعلا، وعن قوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر، ذكر الله، له شأن عظيم وأثر كبير ومنافع عديدة لا تحصى. ذكر الله جل وعلا طمأنينة للقلوب وراحة للنفوس وهدوء للبال وسكون للقلب. ذكر الله جل وعلا جلاب للنعم، دافع للنقم. ذكر الله جل وعلا فيه سعادة العبد وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. وكلما كان العبد ذا عناية بالذكر ومحافظة عليه، كلما كان ذلك أكمل له في تحقيق سعادته ونيل فلاحه في الدنيا والآخرة. وعندما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي يحصل لها الطمأنينة بذلك والسكون والراحة. عندما نتأمل هذا النص الكريم وننظر إلى واقع الناس وواقع القلوب في هذه الحياة، نجد أنها يدخل عليها أمور كثيرة وتتجاذبها أهواء عديدة وتتخطفها شبه وشهوات وفتن وأهواء، فلا يستقر القلب ولا يطمئن ولا يسكن، بل يكون تائها متشتتا متسردا متضجرا متململا. هذه أحوال تكون في القلب تكثر وتقل، تكون في قلوب الناس، وكلها يجمعها وصف عدم الطمأنينة. هذه الأحوال التي تنتاب القلوب يجمعها وصف عدم الطمأنينة، أي أنها قلقة ضجرة متململة تائهة فيها الشكوك والشبهات، يجمعها هذا الوصف عدم الطمأنينة. وكلها أمراض، هذه الأشياء كلها أمراض تنتاب القلب. والقلب لا يحصل له سكونه ولا تتحقق له طمأنينته إلا بذكر الله، لا بشيء آخر، لا تتحقق إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا عمر القلب بذكر الله اطمأن، وإذا غفل القلب عن ذكر الله تبارك وتعالى داخلته تلك الأمور، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكره وحده تبارك وتعالى لا بشيء آخر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلوب وهو راحتها وسكونها وأنسها واستقرارها وزوال القلق والضجر عنها، كل ذلك إنما يكون بذكر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فذكر الله حياة للقلب، يحيا به القلب، يحيا به القلب حياة حقيقية، حياة مطمئنة، حياة ساكنة، حياة عامرة بالأنس والراحة والطمأنينة. وبدون ذكر الله تبارك وتعالى يموت القلب. ولهذا جاء في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فشبه صلوات الله وسلامه عليه الذاكر لله بالحي، وشبه الغافل عن ذكر الله بالميت. وفي لفظ آخر للحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله مثل الحي، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الميت. فشبه صلوات الله وسلامه عليه بيوت الذاكرين لله ببيوت الأحياء، وبيوت الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى ببيوت الأموات التي هي القبور. وإذا جمعنا بين لفظي الحديث، إذا جمعنا بين لفظي الحديث نجد أن في ذلك تشبيها للذاكرين الله تبارك وتعالى الذين يعمرون بيوتهم بذكر الله تبارك وتعالى، فيه تشبيه لهؤلاء بالحي الذي يسكن في بيوت الأحياء. والقسم الآخر الذي لا يذكر الله، الغافل عن ذكر الله، الذي لا يذكر في بيته الله جل وعلا، فمثل من كان هذا شأنه كالميت في بيوت الأموات، وكأن صدره أصبح مقبرة لقلبه، دفن قلبه في صدره، لا حياة فيه، لا حياة فيه الحياة الحقيقية. وإن كان يحيا حياة بهيمية، أما الحياة الحقيقية قد ذهبت عنه وأصبح قلبه مدفونا في صدره. فهم أموات وأجسادهم أصبحت بمثابة المقابر لقلوبهم لأنهم لا يذكرون الله. وهذا كله مستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ونستفيد من هذا أن القلوب، قلوب الناس أقسام، فهناك قلب سليم، هناك قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أقسام القلوب القلب السليم، وهو الذي سلم من الآفات وسلم من أن يخالطه قصد غير الله، وخلص القلب لله، وصفت أو صفى ما فيه من أعمال، فصار لا يقصد إلا الله، ولا يلجأ إلا لله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. إذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله، فعمله كله لله وفي الله. قلب حي، قلب سليم، هذا شأنه في كل أوقاته. لا يداخله آفات القلوب، ولا يخالطه ما يخالط القلوب من الأمراض والشبهات والشهوات، كل ذلك هو معرض عنه، مقبل على ربه، ذاكر لربه جل وعلا، ملتفت إليه، ليس ملتفتا إلى من سواه. وهناك قسم ثاني من القلوب، وهو القلب الميت، هو القلب الميت، وهو ذلك القلب الذي انصرف عن خالقه وموجده سبحانه وتعالى، وأقبل على من سواه. لا يلتفت إلى طاعة الله، ولا يقبل على عبادة الله، ولا ينشرح لذكر الله، ولا يعتني بالقيام بأوامر الله، ويتجه إلى غير الله تبارك وتعالى في خوفه ورجائه ورغبه ورهبه وحبه وبغضه، وأصبح ملتفتا إلى غير الله تبارك وتعالى صارفا أعماله وطاعته لغيره، فهذا قلب مات، قلب مات في صدر صاحبه. إذا سأل لا يسأل الله، وإذا استعان لا يستعين بالله، وإذا توكل لا يتوكل على الله، قلب ميت. فهذا قسم. وهناك قسم ثالث من أقسام القلوب، وهو القلب الذي به حياة من جهة ومرض من جهة أخرى، به حياة من جهة ومرض من جهة أخرى، حياة من جهة إخلاصه لله وتوحيده له ورغبته في عبادته ونحو ذلك، ومرض من جهة بعض الشبهات والشهوات التي داخلت قلبه وخالطت فؤاده. وهذا شأنه أنه لمن غلب من القسمين. هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم للقلوب ينبغي أن نفيد منه إفادة عظيمة في موضوعنا الذي نتحدث عنه، وهو طمأنينة القلب وتحقق حياته بذكر الله تبارك وتعالى. فهذا الموت الذي أشرنا إليه في القسم الثاني، والمرض الذي أشرنا إليه في القسم الثالث الذي ينتاب القلوب زواله وذهابه وانصرافه عن الإنسان، إنما يكون إذا أقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى وأقبل على ذكر الله بقلبه ولسانه. فإذا زاد من الذكر زادت فيه الحياة ودب في قلبه الخير وتنامى فيه الصلاة وانصرفت عنه الشبهات والشهوات. وإذا غفل عن ذلك داخله المرض وخالطته السرور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تطمئن بأي شيء؟ بصلتها بربها واعتمادها على خالقها ولجوئها إليه سبحانه وتعالى دون من سواه. من كان هذا شأنه لا يرجو إلا الله ولا يطمع إلا فيما عند الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يعتمد في شؤونه كلها إلا على الله، مطمئن القلب. الضجر الذي ينتاب الناس والهم والغم الذي يخالط قلوبهم لا يجد سبيلا إلى قلبه، لأنه مطمئن بذكره لله، بتوحيده لربه، بإقباله على سيده ومولاه سبحانه وتعالى. وتأملوا معي أيها الإخوة علاج النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصاب قلبه هم أو غم أو حزن، حتى نعرف من خلال هذا العلاج الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الذكر، قيمة ذكر الله، قيمة ذكر العبد لله تبارك وتعالى وصلته به سبحانه. وكلنا يعلم أن الناس ينتابهم الهم والغم والحزن، ينتابهم الهم والغم والحزن، يهتم الإنسان وتجد قلبه غير مطمئن عندما يصيبه الهم أو الغم أو الحزن. وهذه الأمور الثلاثة كما نبه العلم أمراض تدخل على القلب، الهم والغم والحزن، واحد منها يتعلق بالماضي، الشيء الذي مضى، واحد منها يتعلق بحال الإنسان ووقته، واحد منها يتعلق بما يستقبل. فالحزن يتعلق بما مضى، الحزن يتعلق بما مضى، أمور مضت وفاتت فيحزن على فواتها أو عدم تحققها له. شخص دخل في تجارة فلم يربح، أراد أمرا معينا فلم يتحقق له، فيبدأ قلبه يحزن ويدخله الحزن وربما يزيد ويتنامى في القلب حتى يتعب، ولا سيما إذا ازداد فيه الحزن واشتد في قلبه. والغم عندما ينظر الإنسان إلى يومه ووقته وأحواله ثم يجد بعض الأشياء التي في حياته فتسبب له ضجرا فيغتم القلب، يصيبه غم. وإذا فكر في مستقبله وماذا سيحدث وماذا سيكون وهل سيحصل كذا، إذا فكر في هذه الأمور ربما يصيبه هم. هي أمراض لا تزول عن قلب الإنسان إلا بذكر الله، ولا يطمئن قلب الإنسان ولا يسلم منها إلا بالله وبذكره تبارك وتعالى. ومن المؤسف يا أخوان أن كثير من الناس عندما يدخل على قلبه هذه الأمور الهم والغم والحزن يتطلب علاجها ويرجو شفاءها بدون تعويل أو رجوع إلى ذكر الله تبارك وتعالى أو اعتماد عليه، بل إن بعض الناس ليفعل أمورا تزيده غما على غم وهما على هم وحزنا على حزن، يفعلها بزعمه لتسلية قلبه وذهاب الحزن عن قلبه، وربما تعاطى أمورا محرمة وفعل أمورا قبيحة بزعمه أنه يريد أن يطرد عن قلبه الهم أو يذهب عنه الغم أو يبعد عنه الحزن. وهيهات ثم هيهات أن يحصل القلب سكونه وطمأنينته بالقبيح والباطل والمحرم والضلال، بل لا يحصل طمأنينته إلا برجوعه إلى الله. الهموم والغموم والأحزان تنساب الناس بكثرة تنساب الناس، لكن كيف تعالج؟ انظروا إلى كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه في كيفية معالجة الإنسان للهم والغم والحزن. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يزول الهم والغم والحزن
ويصبح بدل ذلك فرح، يصبح القلب فرحا. هذا الفرح كيف يحصل للقلب وكيف يتحقق للقلب؟ إذا كان الإنسان في الهم والغم والحزن وأتى بهذا الدعاء ألفاظا مجردة وكلمات لا يتدبر معناها ولا يتأمل في مقتضاها ولا يحقق مضمونها ومقصودها، لا يكون لها أثرها عليه، لأن هذه الأذكار والدعوات المباركة ليست مجرد ألفاظ يقولها الإنسان أو كلمات يتلفظ بها بدون مضمون ولا معنى، بل هي كلمات ينبغي على من يقولها أن يتعايش مع معناها وأن يتدبر في دلالتها ومقتضاها. فعندما يصيب الإنسان الهم والغم والحزن فيأتي بهذا الدعاء ويأتي بهذا الذكر العظيم، فيبدأ بالانفراح بين يدي الله واللجوء إلى الله والتذلل له سبحانه وتعالى. يبدأ أول ما يبدأ وفي قلبه الغم ويريد أن يطرده فيقول: اللهم إني عبدك. هذه البداية، اعتراف بأنه عبد لله، اعتراف بأنه عبد لله تبارك وتعالى، خالقه ورازقه وموجده والمتصرف في شؤونه هو الله، فهو عبد لله بمعنى معبد مذلل لله، الله الذي خلقه وأوجده، وعبد لله بمعنى عابد أي ممتثل لأمر الله مطيع له جل وعلا، قائل بما خلقه الله تبارك وتعالى له. فيقول: اللهم، يتوسل إليه بألوهيته سبحانه وتعالى: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أنا عبد لك، أنا عبد لك، وآبائي إلى آدم عبيد لك، فأنا ابن عبد لك وابن أمة لك، بمعنى أنا وآبائي وأجدادي إلى آدم وإلى حواء كلنا عبيد لك، أنت خالقنا، أنت ربنا، أنت مدبر شؤوننا، لا رب لنا سواك. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، ناصيتي بيدك، لا أملك من أمري شيئا إلا بمشيئتك وقدرتك، إن شئت حياتي تحققت لي الحياة، إن شئت سعادتي تحققت لي السعادة، إن شئت صحتي وعافيتي تحققت لي الصحة والعافية، إن شئت غناي تحقق لي الغنى، إن شئت سوى ذلك من مرض أو فقر أو غير ذلك تحقق لي ذلك، ناصيتي بيدك والأمر كله بقضائك وقدرك. فالأمر كما قيل: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا قبلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نفسيتي بيدك، ناصيتي بيدك، أنت الرب السيد المدبر، وأنا عبد مملوك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، كما في دعوة المسلمين التي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. فيقول ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي حكم تحكم به علي يمضي لا يرده أحد، لأن قضاء الله جل وعلا نافذ لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، ما تحكمه في بحكمك الكوني القدري لا بد أن ينفذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فأنت عدل يا الله، لا تظلم الناس مثقال ذرة، عدل في قضاءك، فكل قضاء تقضيه فهو قضاء عدل وحكم عدل، عدل في قضاءك. ثم يبدأ يتوسل إلى الله بأعظم وسيلة، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، أسألك بكل اسم هو لك، يعني أسألك بجميع أسمائك يا الله. ومن المعلوم أن أعظم الوسائل التي يتوسل بها الإنسان إلى الله توسله إليه بأسمائه وصفاته، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. فبدأ العبد يتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنا أسألك بكل أسمائك الحسنى، أسألك بكل أسمائك الحسنى، أتوسل إليك بكل أسمائك، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بدأ الطلب الآن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قلبه ماذا فيه؟ هو هذا السائل في هم وحزن أشغله أتعبه أمرضه يريد أن يزول، فبدأ بهذه الوسائل، ثم طلب من الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، بأن يصبح عامرا بالقرآن، منشغلا بالقرآن، مقبلا على القرآن. فإذا عمر القلب بالقرآن وانشغل بالقرآن لا يبقى فيه هم ولا غم ولا حزن، لأنه لم يصبح في القلب مكان للهم ولا للغم ولا للحزن. لو أراد الهم والغم والحزن أن يدخل إلى قلبه ويذهب عنه الطمأنينة ما يجد مكانا، لأنه ماذا؟ عمر امتلأ بالقرآن والذكر لله. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. تأملوا هنا، لما ذكر القلب قال ربيع صدري ربيع قلبي، ولما ذكر الصدر قال نور الصدر. فذكر الربيع وذكر النور. الربيع النماء والنبات والحياة والزيادة، ومعلوم أن حياة جسم الإنسان وصلاحه واستقامته تنبع من أين؟ من القلب. كما أن النباتات والأشجار نماؤها وحياتها تنبع من الأصل، من أصلها. وإذا صلح الجسد، وإذا صلح القلب صلح الجسد. ولهذا قال اجعل القرآن ربيع قلبي، اجعله ربيع قلبي، يعني اجعله سقيا للقلب، اجعله سقيا مثل الماء، اجعله لقلبي مثل الماء الذي يسقى به النبات. أرأيتم النبات إذا حجب عنه الماء ومنع عنه القطر ماذا يحصل له؟ يموت، يموت ولا يبقى فيه حياة. وإذا سقي بالماء وأوصل إليه الماء دب في النبات الحياة. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آية عندما ترى النبات يصل إليه الماء فتدب فيه الحياة. القلب شأنه كذلك، ولهذا قال اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني اجعل القرآن سقيا لقلبي تمد به حياة قلبي. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا في آيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الوحي روح، سمى الوحي روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن، القرآن روح يحيا بها القلب. والسائل في هذا الحديث سأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلبه بالقرآن والذكر لله حتى يذهب عنه ما يجب. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. بالنسبة للقلب قال ربيع قلبي، ولما ذكر الصدر قال إيش؟ ونور صدري، أي اجعل في صدري نورا بعنايتي ومحافظتي على القرآن الكريم. وهذا يدل على أن في القرآن وذكر الله تبارك وتعالى يعمر القلب بالنور، يضيء القلب ويسرق ويتوقد بالنور والإضاءة والوضاءة والحسن والبهاء. ونور صدري يعني اجعل صدري عامرا بالنور بالمحافظة على كتابك. أيها الإخوة، أرأيتم قلبا ربيعه القرآن ونوره القرآن؟ القرآن ربيعه والقرآن ضياؤه، من أين يجد له من أين يجد الحزن والغم والهم؟ من أين يجد إلى مثل هذا القلب سبيلا؟ لكن ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف الصلة بالله تبارك وتعالى هي يقلل في الإنسان هذا الأمر ويضعف فيه هذا الجانب حتى يجد الغم والهم والحزن إلى القلب سبيلا. فإذا وجد الهم والغم والحزن إلى القلب سبيلا ذهب عن القلب طمأنينته وأصبح ضجرا ملولا مرتابا متشككا إلى غير ذلك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، أي مذهبا لحزني، غاسلا له، مبعدا له عن قلبي تماما. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، أي يجلو ما في قلبي من حزن فلا يبقى له بقية. فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى هذا السؤال ولجأ إليه هذا اللجوء واعتمد عليه هذا الاعتماد لا يبقى في قلبه هم ولا غم ولا حزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا، وأبدله فرحا. لما سمع الصحابة هذا الحديث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمه هذا الدعاء؟ ألا نتعلمه؟ قال: وما لكم لا تتعلمون، أو كلام معنى وما لكم لا تتعلمون. دعاء عظيم، وهو ذكر لله تبارك وتعالى ولجوء إليه سبحانه. شاهدنا أيها الإخوة من هذا الحديث العظيم هو قيمة الذكر وعظم أثره على القلب في تحقيق الطمأنينة وتحقيق الراحة والسكون والأنس وذهاب الهموم والغموم والأحزان. وفي هذا المقام لا ينبغي لنا أن ننسى المصدر الذي يدخل من خلاله على القلب ما يفقده طمأنينته، ما يفقده طمأنينته. فهناك مصدر أو أكثر إذا تسلل إلى القلب ووصل إليه أفقده الطمأنينة. ولهذا من أراد لقلبه الطمأنينة يحتاج إلى أن يعالج في نفسه هذا الجانب الخطير. وهو أن يحذر تمام الحذر من المصادر التي تدخل على قلبه عدم الطمأنينة أو تذهب عن القلب الطمأنينة. والله جل وعلا أخبرنا بأن لنا عدو، وهذا العدو يرانا ولا نراه، ويجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وأخبرنا أن هذا العدو شديد العداوة للإنسان، شديد الحرص على صده عن طاعة الله، شديد المكر والاحتيال، لديه مخططات كثيرة وحيل متنوعة وأساليب كثيرة للصد عن سبيل الله، وله تجارب واسعة وطويلة جدا من زمن آدم وهو يشتغل في الناس، وقد دخل أقوام وأقوام وأقوام في القبور وقد حرفهم تمام الانحراف عن دين الله وعن عبادة الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. أقوام احتال عليهم بمكره ودخل عليهم بدهائه فصرفهم عما خلقوا له وأبعدهم عن القيام بما أوجدوا للقيام به وتحقيقه. فالله عز وجل حذرنا من هذا العدو وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا العدو يأتي للإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من جميع الجهات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا العدو بمخططاته الكثيرة وأساليبه العديدة متجه إلى قلب الإنسان، متجه إلى قلب الإنسان ليصرفه عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا انصرف الإنسان عن ذكر الله ذهبت عنه الطمأنينة، ذهبت عنه الطمأنينة. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالشيطان يتصل بقلب الإنسان ويدخل إلى قلبه إذا غفل عن ذكر الله، وكلما اشتدت غفلة القلب عن ذكر الله تبارك وتعالى اشتد خلوص الشيطان ودخوله على قلب الإنسان. ولا سبيل للإنسان للتحصن من هذا العدو إلا بذكر الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الذي في المسند في قصة أمر الله تبارك وتعالى ليحيى ابن زكريا عليهما السلام، أمره بخمس كلمات وأمره أن يأمر قومه بهن. قال في الخامسة منها يحيى قال لقومه ممتثلا أمر الله، قال لهم وآمركم بذكر الله، وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق خلفه العدو وفر منهم حتى إذا آوى إلى حصن حصين فلم يجد عدوه إليه سبيلا. هذا مثل للذي يذكر الله تبارك وتعالى، مثله مثل رجل دخل في حصن ف في حصن حصين ليس للعدو مدخل عليه في ذلك الحصن. هذا مثل الذاكر لله. ولهذا سمى عدد من أهل العلم كتبهم التي ألفت في الذكر سموها بالحصن الحصين أو حصن المسلم أو نحو ذلك من الأسماء، لأن المسلم بذكر الله تبارك وتعالى يحصن نفسه ويحصن قلبه ويحصن بيته. جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله، إذا دخل بيته ولم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا دخل بيته وبدأ يأكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان أدركتم الطعام. بمعنى أن الإنسان عندما يلازم ذكر الله في دخوله وخروجه وطعامه وشرابه وركوبه ونزوله وسائر أحواله ما يجد الشيطان إليه أو إلى قلبه سبيلا. هذا معنى قوله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإذا فالإنسان عندما يذكر الله تبارك وتعالى لا يبقى عنده الشيطان ولا يجد الشيطان إليه سبيلا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي في ليلة أو في الليل لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء في الحديث أن الرجل إذا أتى أهله وقال عند اتيانهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم كتب له ولد لا يقربه الشيطان، كل هذه تحصينات وتعوذات والتجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى من هذا العدو. وجاء في الحديث من قرأ للآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي تكفيانه. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذا العدو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله الوسواس الخناس قال هذا الشيطان. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس يعني الشيطان وسوس للإنسان، فإذا ذكر الإنسان الله خنس يعني ذهب وابتعد. ولهذا يحتاج الإنسان ليذكر الله دائما وأبدا حتى يخنس عدو الله وينطرد ويبتعد عن الإنسان. أما أن يبقى الإنسان في غفلته وأن يستمر في إعراضه وأن يداوم على صدوده ومع ذلك كله لا يريد أن يصل إليه الشيطان وأن لا يخلص إليه هذا العدو، هذا غير ممكن. ولهذا يحتاج الإنسان أن يرتبط بالله تبارك وتعالى وأن يعتمد على الله وأن يعتصم بالله وأن يكون دائما لاجئا إلى الله عز وجل حتى لا يجد الشيطان إليه السبيل. ولا سبيل للشيطان على من كان معتصما بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، لا سبيل للشيطان عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم فاطر السماوات والأرض، كان يقوله في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تعوذ من الشر مصدره ونتيجته، فقوله شر نفسي وشر الشيطان وشركه هذا تعوذ من مصدر الشر، النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم. وآخر الحديث تعوذ بالله من نتيجة الشر، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا كله ذكر لله والتجاء إلى الله عز وجل واحتماء به سبحانه وتعالى من مصادر الشر ونتائج الشر. فالشيطان يكثف حملاته ويوجه رماحه وسهامه إلى قلب الإنسان، إلى قلب الإنسان، ويكثف الجهود حتى يذهب عن هذا القلب الذكر. فإذا ذهب عنه الذكر ذهبت عنه حياته ومات. ولهذا لا يزال يحرص على أن يوسوس وينفث في القلب ويدخل وساوسه وشكوكه على القلب، يحرص على ذلك إلى أن يموت في القلب. إذا مات اتجه إلى غيره، لا يبقى معه، إذا مات انتهى. ابن عباس رضي الله عنه قالوا له: تزعم اليهود أن الشيطان لا يأتيهم في صلاتهم، يعني في صلاة الواحد منهم في صلاته ما يدخل عليه أشياء وتفكيرات. قالوا له: تزعم اليهود أن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم؟ قال: وماذا يريد الشيطان بقلب الميت؟ ماذا يريد الشيطان بقلب الميت؟ القلب الميت انتهى، لكنه القلب الذي فيه حياة فيه إيمان يبدأ يداخله ويبدأ يحرص على أن يصده وأن يدخل عليه الوساوس. ولهذا يحتاج الإنسان أن يكون في جهاد دائم ومستمر حتى يقيه الله تبارك وتعالى من شر الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مما ذكره العلماء في الذكر وفوائده في تحقيق طمأنينة القلب ما قاله ابن القيم رحمه الله عندما عدد فوائد الذكر، لأن وهذه الخدوة فائدة مهمة. ابن القيم رحمه الله له كتاب بعنوان الوابل الصيد، له كتاب بعنوان الوابل الصيد، هذا الكتاب ينبغي أن نقتنيه وأن نستفيد منه، الوابل الطيب. ومعنى الوابل الطيب يعني المطر النافع. هذا الكتاب يتميز بميزات كثيرة، من أهمها أنه أخذ يعدد فوائد الذكر، الفوائد التي يجنيها الإنسان عندما يكون ذاكرا لله، فذكر رحمه الله أكثر من 70 فائدة، فائدة تلو الفائدة. وأنت عندما تقرأ هذه الفوائد العظيمة يزداد إقبالك على ذكر الله ويعظم حرصك على القيام بذكره سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الفوائد التي ذكرها قال من فوائد الذكر أنه يجمع المفترق ويفرق المجتمع. هذه من فوائد الذكر أنه يجمع المفترق ويفرق المجتمع. هذه فائدة من فوائد الذكر. يجمع المفترق، هناك أشياء مفترقة أو متعددة، القلب بحاجة إليها، بحاجة إليها، وإذا اجتمعت في قلبه اطمأن، ولا يجمعها في قلبه إلا ذكر الله والصلة به والاعتماد عليه. فالذكر يجمع أمورا مفترقة، عندما يذكر الإنسان ربه يطمئن القلب، تتحقق له السعادة، يقبل عليه الخير، يشعر بالراحة، تجتمع فيها أشياء كانت متفرقة ليست موجودة فيه، جامعها الخير، يجتمع فيه الخير، يجتمع فيه الخير. ويفرق أي الذكر المجتمع، يفرق المجتمع. تجتمع في القلب إذا كان بعيدا عن الذكر أمور كثيرة، هم، غم، حزن، شبهات، شهوات، أمور كثيرة تجتمع القلب. فهذه الأمور ما يفرقها ولا يطردها ولا يبعدها عن القلب إلا ذكر الله تبارك وتعالى. فهو يجمع المفترق من الخير ويفرق المجتمع في القلب من الشر. ولهذا يحتاج الإنسان إلى ذكر الله تبارك وتعالى ليحقق لنفسه هذا الربح العظيم والمغنم الكبير. وعندما يتحقق للقلب هذه الطمأنينة وهذه الراحة بذكره لله، فإن الجوارح كلها تطمئن وتقبل إقبالا عظيما على الخير. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلهذا يحتاج الإنسان أن يحرص على أن يعمر قلبه بذكر الله. إذا عمر قلبه بذكر الله تذهب عنه كل الأمور الأخرى. جاء رجل مرة إلى الحسن البصري قال: أشكو إليك قسوة قلبي، أشعر في قلبي قسوة، فماذا أفعل بها؟ قال: أذبها بذكر الله. أذب هذه القسوة بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله عز وجل حتى تذوب هذه القسوة. وهذا معنى قول ابن القيم أن ذكر الله يفرق المجتمع. إذا اجتمع في القلب قسوة، اجتمع في القلب غلظة، شهوة، شبهة، غم، حزن إلى غير ذلك، حسد، حقد، ضغينة، غل، كل هذه الأمور تتعب القلب إذا وجدت فيه، فإذا اجتمعت ما يفرقها إلا الذكر. فإذا انشغل الإنسان بذكر الله عز وجل وعمر قلبه بذكره تبارك وتعالى لا يبقى لهذه الأمور بقية، بل إنها تذهب وتنصرف وتتفرق عن الإنسان. لعلنا نختم بفائدة عظيمة من فوائد الذكر، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي، أنا مع عبدي، ما ذكرني وتحركت بي شفتان. أنا مع عبدي، ما ذكرني وتحركت بي شفتان. وهذه أيها الإخوة معية خاصة من الله تبارك وتعالى لمن كان ذاكرا لله تبارك وتعالى. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. هناك معية عامة بالعلم والاطلاع والإحاطة، إليها إشارة في قوله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، قوله: وهو معكم أينما كنتم. وهناك معية خاصة اختص بها بعض الخلق، يكون معهم تبارك وتعالى بحفظه ورعايته وعنايته وتوفيقه وتسديده. وهذه المعية الخاصة لا ينالها العبد إلا بأمور من أعظمها ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وإذا كان الله مع العبد حياته كلها إلى خير وإلى سعادة. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان الله مع العبد لا يصل إليه شر، ويكون محفوظا، محفوفا بالخير، تتحقق له السعادة والمغنم والربح في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى معه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه أيها الإخوة تأملات أو حديث حول قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في هذا الباب واسع وطويل، لكن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونسأله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكره سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا جميعنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونسألك أن تهدينا إليك صراطا مستقيما، وأن توفقنا لكل خير، وأن تجعلنا من عبادك المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم باقي على الأذان؟ ها؟ كم باقي؟ 10 دقائق. دقيقتين معي ورقة فيها 8 سطور، يكفيها الدقيقتين ولا لا؟ هذه أبيات فيها فوائد الذكر، ناظمها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. يقول في هذه الأبيات: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإياتك الوسواس يوما يشرد. فضل يا أخي. يقول رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإياتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبت مفرد، ووصى معاذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، لئلا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى، أي الذكر، عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. هذه أبيات عظيمة جدا، فيها ذكر لفوائد، أو فيها عد لفوائد الذكر. وما ذكره رحمه الله في هذه الأبيات كله عليه دلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها والخاصة بالأذكار والأدعية الخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولو تذكرون أحسن الطبعات؟ هناك فيما يتعلق بالكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة جدا، الكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة جدا ومتعددة، وهناك كتب في الأذكار لأهل الأهواء يؤلفونها ويجمعون فيها أذكارا من قبل أنفسهم، أو أذكارا يعتمدون فيها على أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأذكار لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه فيها، وإنما نذكر الله بما كان يذكره به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يتخير المسلم الكتب التي لأهل العلم المعتبرين، والتي لمن لهم عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفيد منه. ولله الحمد هناك كتب كثيرة جدا في هذا الباب مطبوعة ومتداولة يمكن أن يستفيد منها المسلم، مثل الكتاب الذي سميته الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله، وكتاب شيخ الكلم الطيب، وأيضا كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هناك كتب كثيرة في الذكر والدعاء ينتقى فيها الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستفيد منها طالب العلم. لكن الكتب التي لا تؤسس على السنة ولا يلتفت فيها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما الذي تلك الكتب التي فيها توظيف أعمال وتحديد أوقات وتعيين أذكار لا مستند في شيء منها إلى ما في كتاب الله أو سنة نبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يروج بعض العوام أوراق فيها أدعية معينة أو أذكار معينة، من قالها صرف عنه كذا وحصل له كذا وتجنبه كذا، أشياء يقولونها ويأتون بها لا مستند عليها. فكل ذلك ليس لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليه أو أن يعتمد على شيء منه، ومثل هذه الأمور لا يعتمد فيها إلا على أهل العلم الذين لهم ارتباط وعناية وفهم بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل إذا قلت هذا الدعاء الذي هو دعاء الهم مرة واحدة ووجد في نفسي ضيق، فهل لي أن أكرره؟ وهل ثبت من السنة المطهرة يقال في الصباح ويقال في المساء؟ هذا الدعاء ليس من أذكار الصباح والمساء، وإنما هو ذكر يأتي به الإنسان ويذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد في نفسه من هم أو غم أو حزن، فالإنسان يدعو به. ومن المهم كما أشرت عندما يدعو به، من المهم أن يتأمل في معناه وأن يتدبر في دلالته وأن يقف في مع مقاصده حتى يكون له أثر بالغ عليه. وإذا تكرر عليه الهم أو الغم يكرر الدعاء، وهو لجوء إلى الله عز وجل وانكسار بين يديه وإلحاح عليه وسؤال له سبحانه وتعالى، فيكرر الدعاء إذا تكرر الهم والغم. يقول: هل حديث لا يرد القدر إلا الدعاء حديث صحيح؟ وهل القدر يرد؟ الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء. والدعاء من القدر، ليس أمرا خارجا عن قدر الله، بل دعاء الإنسان ربه هو أيضا أمر مقدر. وبهذا يتضح لنا معنى قوله: لا يرد القدر إلا الدعاء. فالقدر هو أمر من الأمور الداخلة، فالدعاء هو أمر من الأمور الداخلة في القدر، وهو من جملة الأمور المقدرة. فقوله لا يرد القدر إلا الدعاء معنى ذلك أنه قدر على الإنسان أن يكون له كذا أو يصيبه كذا، وأنه يدعو الله عز وجل بدعاء كذا فينصرف عنه هذا الأمر، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. حديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له حظ من الشيطان. 100 مرة في اليوم كله أو في الصباح 100 وفي المساء 100. هو الذي أذكر أن الحديث قال: من قال في اليوم 100 مرة من قال في اليوم 100 مرة. والحديث الآخر الذي فيها 100 في الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده، من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه، وهذا ثابت. فهذا يقال في الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، ويقال في المساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه تقال في اليوم 100 مرة. هذا يسأل عن كتاب بعنوان فقه الأدعية والأذكار، يقول هل أصدر صاحبه القسم الثاني منه؟ الذي أعرفه أن القسم الثاني الآن قدم لي للفتح حتى يطبع إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يسر طبعه والاستفادة منه. يقول ما معنى ذكر الله بالقلب؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيد ذكر أن الذكر نوعين، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر الله تبارك وتعالى بالقلب بتعظيمه ومحبته وذكر عظمته وجلاله وذكر أسمائه وصفاته، وذكر الله باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، كل ذلك ذكر لله. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وأكمل أحوال الإنسان في ذكره لله تبارك وتعالى عندما يجمع في ذكره لله بين ذكر القلب وذكر اللسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيها الإخوة حديث عن ذكر الله جل وعلا، وعن قوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر، ذكر الله، له شأن عظيم وأثر كبير ومنافع عديدة لا تحصى. ذكر الله جل وعلا طمأنينة للقلوب وراحة للنفوس وهدوء للبال وسكون للقلب. ذكر الله جل وعلا جلاب للنعم، دافع للنقم. ذكر الله جل وعلا فيه سعادة العبد وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. وكلما كان العبد ذا عناية بالذكر ومحافظة عليه، كلما كان ذلك أكمل له في تحقيق سعادته ونيل فلاحه في الدنيا والآخرة. وعندما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي يحصل لها الطمأنينة بذلك والسكون والراحة. عندما نتأمل هذا النص الكريم وننظر إلى واقع الناس وواقع القلوب في هذه الحياة نجد أنها يدخل عليها أمور كثيرة وتتجاذبها أهواء عديدة وتتخططها شبه وشهوات وفتن وأهواء، فلا يستقر القلب ولا يطمئن ولا يسكن، بل يكون تائها متشتتا متسردا متضجرا متململا. هذه أحوال تكون في القلب تكثر وتقل، تكون في قلوب الناس، وكلها يجمعها وصف عدم الطمأنينة. هذه الأحوال التي تنتاب القلوب يجمعها وصف عدم الطمأنينة، أي أنها قلقة ضجرة متململة تائهة فيها الشكوك والشبهات، يجمعها هذا الوصف عدم الطمأنينة. وكلها أمراض، هذه الأشياء كلها أمراض تنتاب القلب، والقلب لا يحصل له سكونه ولا تتحقق له طمأنينته إلا بذكر الله لا بشيء آخر، لا تتحقق إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا عمر القلب بذكر الله اطمأن، وإذا غفل القلب عن ذكر الله تبارك وتعالى دخلته تلك الأمور، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكره وحده تبارك وتعالى لا بشيء آخر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلوب وهو راحتها وسكونها وأنسها واستقرارها وزوال القلق والضجر عنها، كل ذلك إنما يكون بذكر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فذكر الله حياة للقلب يحيا به القلب، يحيا به القلب حياة حقيقية، حياة مطمئنة، حياة ساكنة، حياة عامرة بالأنس والراحة والطمأنينة. وبدون ذكر الله تبارك وتعالى يموت القلب. ولهذا جاء في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فشبه صلوات الله وسلامه عليه الذاكر لله بالحي
وشبه الغافل عن ذكر الله بالميت. وفي لفظ آخر للحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله مثل الحي، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الميت. فشبه صلوات الله وسلامه عليه بيوت الذاكرين لله ببيوت الأحياء، وبيوت الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى ببيوت الأموات التي هي القبور. وإذا جمعنا بين لفظي الحديث، إذا جمعنا بين لفظي الحديث نجد أن في ذلك تشبيها للذاكرين الله تبارك وتعالى الذين يعمرون بيوتهم بذكر الله تبارك وتعالى، فيه تشبيه لهؤلاء بالحي الذي يسكن في بيوت الأحياء. والقسم الآخر الذي لا يذكر الله، الغافل عن ذكر الله، الذي لا يذكر في بيته الله جل وعلا، فمثل من كان هذا شأنه كالميت في بيوت الأموات، وكأن صدره أصبح مقبرة لقلبه، دفن قلبه في صدره، لا حياة فيه، لا حياة فيه الحياة الحقيقية. وإن كان يحيا حياة بهيمية، أما الحياة الحقيقية قد ذهبت عنه وأصبح قلبه مدفونا في صدره، فهم أموات وأجسادهم أصبحت بمثابة المقابر لقلوبهم لأنهم لا يذكرون الله. وهذا كله مستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ونستفيد من هذا أن القلوب، قلوب الناس أقسام، فهناك قلب سليم، هناك قلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أقسام القلوب القلب السليم، وهو الذي سلم من الآفات، وسلم من أن يخالطه قصد غير الله، وخلص القلب لله، وصفت أو صفى ما فيه من أعمال، فصار لا يقصد إلا الله، ولا يلجأ إلا لله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. إذا أحب أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله، وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله، فعمله كله لله وفي الله، قلب حي، قلب سليم. هذا شأنه في كل أوقاته. لا يداخله آفات القلوب ولا يخالفه ما يخالف القلوب من الأمراض والشبهات والشهوات، كل ذلك هو معرض عنه مقبل على ربه ذاكر لربه جل وعلا ملتفت إليه ليس ملتفتا إلى من سواه. وهناك قسم ثاني من القلوب وهو القلب الميت، هو القلب الميت وهو ذلك القلب الذي انصرف عن خالقه وموجده سبحانه وتعالى وأقبل على من سواه، لا يلتفت إلى طاعة الله ولا يقبل على عبادة الله ولا ينشرح لذكر الله ولا يعتني بالقيام بأوامر الله ويتجه إلى غير الله تبارك وتعالى في خوفه ورجائه ورغبه ورهبه وحبه وبغضه، وأصبح ملتفتا إلى غير الله تبارك وتعالى صارفا أعماله وطاعته لغيره، فهذا قلب مات، قلب مات في صدر صاحبه. إذا سأل لا يسأل الله، وإذا استعان لا يستعين بالله، وإذا توكل لا يتوكل على الله، قلب ميت. فهذا قسم. وهناك قسم ثالث من أقسام القلوب وهو القلب الذي به حياة من جهة ومرض من جهة أخرى، به حياة من جهة ومرض من جهة أخرى، حياة من جهة إخلاصه لله وتوحيده له ورغبته في عبادته ونحو ذلك، ومرض من جهة بعض الشبهات والشهوات التي داخلت قلبه وخالطت فؤاده. وهذا شأنه أنه لمن غلب من القسمين. هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم للقلوب ينبغي أن نفيد منه إفادة عظيمة في موضوعنا الذي نتحدث عنه، وهو طمأنينة القلب وتحقق حياته بذكر الله تبارك وتعالى. فهذا الموت الذي أشرنا إليه في القسم الثاني، والمرض الذي أشرنا إليه في القسم الثالث الذي ينتاب القلوب زواله وذهابه وانصرافه عن الإنسان، إنما يكون إذا أقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى وأقبل على ذكر الله بقلبه ولسانه. فإذا زاد من الذكر زادت فيه الحياة ودب في قلبه الخير وتنامى فيه الصلاة وانصرفت عنه الشبهات والشهوات، وإذا غفل عن ذلك داخله المرض وخالطته الشرور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تطمئن بأي شيء؟ بصلتها بربها واعتمادها على خالقها ولجوئها إليه سبحانه وتعالى دون من سواه. من كان هذا شأنه لا يرجو إلا الله ولا يطمع إلا فيما عند الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يعتمد في شؤونه كلها إلا على الله، مطمئن مطمئن القلب. الضجر الذي ينتاب الناس والهم والغم الذي يخالق قلوبهم لا يجد سبيلا إلى قلبه لأنه مطمئن بذكره لله، بتوحيده لربه، بإقباله على سيده ومولاه سبحانه وتعالى. وتأملوا معي أيها الإخوة علاج النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصاب قلبه هم أو غم أو حزن، حتى نعرف من خلال هذا العلاج الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الذكر، قيمة ذكر الله، قيمة ذكر العبد لله تبارك وتعالى وصلته به سبحانه. وكلنا يعلم أن الناس ينتابهم الهم والغم والحزن، ينتابهم الهم والغم والحزن، يهتم الإنسان وتجد قلبه غير مطمئن عندما يصيبه الهم أو الغم أو الحزن. وهذه الأمور الثلاثة كما نبه العلم أمراض تدخل على القلب، الهم والغم والحزن، واحد منها يتعلق بالماضي، الشيء الذي مضى، واحد منها يتعلق بحال الإنسان ووقته، واحد منها يتعلق بما يستقبل. فالحزن يتعلق بما مضى، الحزن يتعلق بما مضى، أمور مضت وفاتت فيحزن على فواتها أو عدم تحققها له. شخص دخل في تجارة فلم يربح، أراد أمرا معينا فلم يتحقق له فيبدأ قلبه يحزن ويدخله الحزن وربما يزيد ويتنامى في القلب حتى يتعب، ولا سيما إذا ازداد فيه الحزن واشتد في قلبه. والغم عندما ينظر الإنسان إلى يومه ووقته وأحواله ثم يجد بعض الأشياء التي في حياته فتسبب له ضجرا فيغتم القلب، يصيبه غم. وإذا فكر في مستقبله وماذا سيحدث وماذا سيكون وهل سيحصل كذا، إذا فكر في هذه الأمور ربما يصيبه هم. هي أمراض لا تزول عن قلب الإنسان إلا بذكر الله، ولا يطمئن قلب الإنسان ولا يسلم منها إلا بالله وبذكره تبارك وتعالى. ومن المؤسف يا أخوان أن كثير من الناس عندما يدخل على قلبه هذه الأمور الهم والغم والحزن يتطلب علاجها ويرجو شفاءها بدون تعويل أو رجوع إلى ذكر الله تبارك وتعالى أو اعتماد عليه، بل إن بعض الناس ليفعل أمورا تزيده غما على غم وهما على هم وحزنا على حزن، يفعلها بزعمه لتسلية قلبه وذهاب الحزن عن قلبه، وربما تعاطى أمورا محرمة وفعل أمورا قبيحة بزعمه أنه يريد أن يطرد عن قلبه الهم أو يذهب عنه الغم أو يبعد عنه الحزن، وهيهات ثم هيهات أن يحصل القلب سكونه وطمأنينته بالقبيح والباطل والمحرم والضلال، بل لا يحصل طمأنينته إلا برجوعه إلى الله. الهموم والغموم والأحزان تنساب الناس بكثرة بكثرة تنساب الناس، لكن كيف تعالج؟ انظروا إلى كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه في كيفية معالجة الإنسان للهم والغم والحزن. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. يزول الهم والغم والحزن ويصبح بدل ذلك فرح، يصبح القلب فرحا. هذا الفرح كيف يحصل للقلب وكيف يتحقق للقلب؟ إذا كان الإنسان في الهم والغم والحزن وأتى بهذا الدعاء ألفاظا مجردة وكلمات لا يتدبر معناها ولا يتأمل في مقتضاها ولا يحقق مضمونها ومقصودها، لا يكون لها أثرها عليه، لأن هذه الأذكار والدعوات المباركة ليست مجرد ألفاظ يقولها الإنسان أو كلمات يتلفظ بها بدون مضمون ولا معنى، بل هي كلمات ينبغي على من يقولها أن يتعايش مع معناها وأن يتدبر في دلالتها ومقتضاها. فعندما يصيب الإنسان الهم والغم والحزن فيأتي بهذا الدعاء ويأتي بهذا الذكر العظيم، فيبدأ بالانطراح بين يدي الله واللجوء إلى الله والتذلل له سبحانه وتعالى. يبدأ أول ما يبدأ وفي قلبه الغم ويريد أن يطرده فيقول: اللهم إني عبدك. هذه البداية، اعتراف بأنه عبد لله، اعتراف بأنه عبد لله تبارك وتعالى، خالقه ورازقه وموجده والمتصرف في شؤونه هو الله، فهو عبد لله بمعنى معبد مذلل لله، الله الذي خلقه وأوجده، وعبد لله بمعنى عابد أي ممتثل لأمر الله مطيع له جل وعلا، قائل بما خلقه الله تبارك وتعالى له. فيقول اللهم، يتوسل إليه بألوهيته سبحانه وتعالى، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنا عبد لك، أنا عبد لك، وآبائي إلى آدم عبيد لك، فأنا ابن عبد لك وابن أمة لك، بمعنى أنا وآبائي وأجدادي إلى آدم وإلى حواء كلنا عبيد لك، أنت خالقنا، أنت ربنا، أنت مدبر شؤوننا، لا رب لنا سواك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، ناصيتي بيدك، لا أملك من أمري شيئا إلا بمشيئتك وقدرتك، إن شئت حياتي تحققت لي الحياة، إن شئت سعادتي تحققت لي السعادة، إن شئت صحتي وعافيتي تحققت لي الصحة والعافية، إن شئت غناي تحقق لي الغنى، إن شئت سوى ذلك من مرض أو فقر أو غير ذلك تحقق لي ذلك، ناصيتي بيدك والأمر كله بقضائك وقدرك. فالأمر كما قيل ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا قذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، أنت الرب السيد المدبر، وأنا عبد مملوك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، كما في دعوة المسلمين التي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. فيقول ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي حكم تحكم به علي يمضي لا يرده أحد، لأن قضاء الله جل وعلا نافذ، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، ما تحكمه في بحكمك الكوني القدري لا بد أن ينفذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فأنت عدل يا الله، لا تظلم الناس مثقال ذرة، عدل في قضاءك، فكل قضاء تقضيه فهو قضاء عدل وحكم عدل، عدل في قضاءك. ثم يبدأ يتوسل إلى الله بأعظم وسيلة، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، أسألك بكل اسم هو لك، يعني أسألك بجميع أسمائك يا الله. ومن المعلوم أن أعظم الوسائل التي يتوسل بها الإنسان إلى الله توسله إليه بأسمائه وصفاته، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. فبدأ العبد يتوسل إلى الله بأسماء الحسنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أنا أسألك بكل أسمائك الحسنى أسألك بكل أسمائك الحسنى أتوسل إليك بكل أسمائك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بدأ الطلب الآن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قلبه ماذا فيه؟ هو هذا السائل في هم وحزن أشغله أتعبه أمرضه يريد أن يزول فبدأ بهذه الوسائل ثم طلب من الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي بأن يصبح عامرا بالقرآن منشغلا بالقرآن مقبلا على القرآن. فإذا عمر القلب بالقرآن وانشغل بالقرآن لا يبقى فيه هم ولا غم ولا حزن لأنه لم يصبح في القلب مكان للهم ولا للغم ولا للحزن. لو أراد الهم والغم والحزن أن يدخل إلى قلبه ويذهب عنه الطمأنينة ما يجد مكانا لأنه ماذا؟ عمر امتلأ بالقرآن والذكر لله. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. تأمل هنا لما ذكر القلب قال ربيع قلبي ولما ذكر الصدر قال نور الصدر. فذكر الربيع وذكر النور. الربيع النماء والنبات والحياة والزيادة. ومعلوم أن حياة جسم الإنسان وصلاحه واستقامته تنبع من أين؟ من القلب. كما أن النباتات والأشجار نماؤها وحياتها تنبع من الأصل من أصلها. وإذا صلح الجسد وإذا صلح القلب صلح الجسد. ولهذا قال اجعل القرآن ربيع قلبي اجعله ربيع قلبي يعني اجعله سقيا للقلب اجعله سقيا مثل الماء اجعله لقلبي مثل الماء الذي يسقى به النبات. أرأيتم النبات إذا حجب عنه الماء ومنع عنه القطر ماذا يحصل له؟ يموت ولا يبقى فيه حياة. وإذا سقي بالماء وأوصل إليه الماء دب في النبات الحياة. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آية عندما ترى النبات يصل إليه الماء فتدب فيه الحياة. القلب شأنه كذلك، ولهذا قال: اجعل القرآن ربيع قلبي، يعني اجعل القرآن سقيا لقلبي تمد به حياة قلبي. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا في آيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الوحي روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن روح يحيى بها القلب. والسائل في هذا الحديث سأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلبه بالقرآن والذكر لله حتى يذهب عنه ما يجب، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. بالنسبة للقلب قال ربيع قلبي، ولما ذكر الصدر قال إيش؟ ونور صدري، أي اجعل في صدري نورا بعنايتي ومحافظتي على القرآن الكريم. وهذا يدل على أن في القرآن وذكر الله تبارك وتعالى يعمر القلب بالنور، يضيء القلب ويشرق ويتوقد بالنور والإضاءة والوضاءة والحسن والبهاء. ونور صدري، يعني اجعل صدري عامرا بالنور بالمحافظة على كتابك. أيها الإخوة، أرأيتم قلبا ربيعه القرآن ونوره القرآن؟ القرآن ربيعه والقرآن ضياؤه، من أين يجد له من أين يجد الحزن والغم والهم؟ من أين يجد إلى مثل هذا القلب سبيلا؟ لكن ضعف الإيمان وضعف الصلة بالله تبارك وتعالى هي يقلل في الإنسان هذا الأمر ويضعف فيه هذا الجانب حتى يجد الغم والهم والحزن إلى القلب سبيلا. فإذا وجد الهم والغم والحزن إلى القلب سبيلا ذهب عن القلب طمأنينته وأصبح ضجرا ملولا مرتابا متشككا إلى غير ذلك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، أي مذهبا لحزنه، غاسلا له، مبعدا له عن قلبي تماما، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ودلاء حزني، أي يجلو ما في قلبي من حزن فلا يبقى له بقية. فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى هذا السؤال ولجأ إليه هذا اللجوء واعتمد عليه هذا الاعتماد، لا يبقى في قلبه هم ولا غم ولا حزن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا، وأبدله فرحا. لما سمع الصحابة هذا الحديث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمه هذا الدعاء؟ ألا نتعلمه؟ قال: وما لكم لا تتعلمون، أو كلام معنى وما لكم لا تتعلمون، دعاء عظيم، وهو ذكر لله تبارك وتعالى ولجوء إليه سبحانه. شاهدنا أيها الإخوة من هذا الحديث العظيم هو قيمة الذكر وعظم أثره على القلب في تحقيق الطمأنينة وتحقيق الراحة والسكون والأنس وذهاب الهموم والغموم والأحزان. وفي هذا المقام لا ينبغي لنا أن ننسى المصدر الذي يدخل من خلاله على القلب ما يفقده طمأنينته، ما يفقده طمأنينته. فهناك مصدر أو أكثر إذا تسلل إلى القلب ووصل إليه أفقده الطمأنينة. ولهذا من أراد لقلبه الطمأنينة يحتاج إلى أن يعالج في نفسه هذا الجانب الخطير، وهو أن يحذر تمام الحذر من المصادر التي تدخل على قلبه عدم الطمأنينة أو تذهب عن القلب الطمأنينة. والله جل وعلا أخبرنا لأن لنا عدو، وهذا العدو يرانا ولا نراه، ويجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وأخبرنا أن هذا العدو شديد العداوة للإنسان، شديد الحرص على صده عن طاعة الله، شديد المكر والاحتيال، لديه مخططات كثيرة وحيل متنوعة وأساليب كثيرة للصد عن سبيل الله، وله تجارب واسعة وطويلة جدا من زمن آدم وهو يشتغل في الناس، وقد دخل أقوام وأقوام وأقوام في القبور وقد حرفهم تمام الانحراف عن دين الله وعن عبادة الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. أقوام احتال عليهم بمكره ودخل عليهم بدهائه فصرفهم عما خلقوا له وأبعدهم عن القيام بما أوجدوا للقيام به وتحقيقه. فالله عز وجل حذرنا من هذا العدو، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا العدو يأتي للإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من جميع الجهات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا العدو بمخططاته الكثيرة وأساليبه العديدة متجه إلى قلب الإنسان، متجه إلى قلب الإنسان ليصرفه عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا انصرف الإنسان عن ذكر الله ذهبت عنه الطمأنينة، ذهبت عنه الطمأنينة. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالشيطان يتصل بقلب الإنسان ويدخل إلى قلبه إذا غفل عن ذكر الله، وكلما اشتدت غفلة القلب عن ذكر الله تبارك وتعالى اشتد خلوص الشيطان ودخوله على قلب الإنسان. ولا سبيل للإنسان للتحصن من هذا العدو إلا بذكر الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الذي في المسند في قصة أمر الله تبارك وتعالى ليحيى ابن زكريا عليهما السلام، أمره بخمس كلمات وأمره أن يأمر قومه بهن. قال في الخامسة منها يحيى قال لقومه ممتثلا أمر الله، قال لهم: وآمركم بذكر الله، وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر ربه مثل رجل انطلق خلفه العدو وفر منهم حتى إذا آوى إلى حصن حصين فلم يجد عدوه إليه سبيلا. هذا مثل للذي يذكر الله تبارك وتعالى. مثله مثل رجل دخل في حصن، في حصن حصين ليس للعدو مدخل عليه في ذلك الحصن. هذا مثل الذاكر لله. ولهذا سمى عدد من أهل العلم كتبهم التي ألفت في الذكر سموها بالحصن الحصين أو حصن المسلم أو نحو ذلك من الأسماء، لأن المسلم بذكر الله تبارك وتعالى يحصن نفسه ويحصن قلبه ويحصن بيته. جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله، إذا دخل بيته ولم يقل بسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا دخل بيته وبدأ يأكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان: أدركتم الطعام. بمعنى أن الإنسان عندما يلازم ذكر الله في دخوله وخروجه وطعامه وشرابه وركوبه ونزوله وسائر أحواله ما يجد الشيطان إليه أو إلى قلبه سبيلا. هذا معنى قوله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإذا فالإنسان عندما يذكر الله تبارك وتعالى لا يبقى عنده الشيطان ولا يجد الشيطان إليه سبيلا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي في ليلة أو في الليل لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء في الحديث أن الرجل إذا أتى أهله وقال عند إتيانهم بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم كتب له ولد لا يقربه الشيطان. كل هذه تحصينات وتعوذات والتجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى من هذا العدو. وجاء في الحديث من قرأ للآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا أي تكفيانا. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذا العدو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله الوسواس الخناس قال هذا الشيطان. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس يعني الشيطان وسوس للإنسان. فإذا ذكر الإنسان الله خنس يعني ذهب وابتعد. ولهذا يحتاج الإنسان ليذكر الله دائما وأبدا حتى يخنس عدو الله وينطرد ويبتعد عن الإنسان. أما أن يبقى الإنسان في غفلته وأن يستمر في إعراضه وأن يداوم على صدوده ومع ذلك كله لا يريد أن يصل إليه الشيطان ولا يخلص إليه هذا العدو هذا غير ممكن. ولهذا يحتاج الإنسان أن يرتبط بالله تبارك وتعالى وأن يعتمد على الله وأن يعتصم بالله وأن يكون دائما لاجئا إلى الله عز وجل حتى لا يجد الشيطان إليه السبيل ولا سبيل للشيطان على من كان معتصما بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لا سبيل للشيطان عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم فاطر السماوات والأرض كان يقوله في الصباح والمساء وعند النوم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تعوذ من الشر مصدره ونتيجته. فقوله شر نفسي وشر الشيطان وشركه هذا تعوذ من مصدر الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم. وآخر الحديث تعوذ بالله من نتيجة الشر أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا كله ذكر لله والتجاء إلى الله عز وجل واحتماء به سبحانه وتعالى من مصادر الشر ونتائج الشر. فالشيطان يكثف حملاته ويوجه رماحه وسهامه إلى قلب الإنسان إلى قلب الإنسان ويكثف الجهود حتى يذهب عن هذا القلب الذكر. فإذا ذهب عنه الذكر ذهبت عنه حياته ومات. ولهذا لا يزال يحرص على أن يوسوس وينفث في القلب ويدخل وساوسه وشكوكه على القلب يحرص على ذلك إلى أن يموت في القلب. إذا مات اتجه إلى غيره لا يبقى معه إذا مات انتهى. ابن عباس رضي الله عنه قالوا له تزعم اليهود أن الشيطان لا يأتيهم في صلاتهم، يعني في صلاة الواحد منهم في صلاته ما يدخل عليه أشياء وتفكيرات. قالوا له تزعم اليهود أن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم. قال وماذا يريد الشيطان بقلب الميت؟ ماذا يريد الشيطان بقلب الميت؟ القلب الميت انتهى، لكنه القلب الذي فيه حياة فيه إيمان يبدأ يداخله ويبدأ يحرص على أن يصده وأن يدخل عليه الوساوس. ولهذا يحتاج الإنسان أن يكون في جهاد دائم ومستمر حتى يقيه الله تبارك وتعالى من شر الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مما ذكره العلماء في الذكر وفوائده في تحقيق طمأنينة القلب ما قاله ابن القيم رحمه الله عندما عدد فوائد الذكر، لأن وهذه الخدوة فائدة مهمة. ابن القيم رحمه الله له كتاب بعنوان الوابل الصيد، هذا الكتاب ينبغي أن نقتنيه وأن نستفيد منه، الوابل الصيب. ومعنى الوابل الصيب يعني المطر النافع. هذا الكتاب يتميز بميزات كثيرة، من أهمها أنه أخذ يعدد فوائد الذكر، الفوائد التي يجنيها الإنسان عندما يكون ذاكرا لله، فذكر رحمه الله أكثر من 70 فائدة، فائدة تلو الفائدة. وأنت عندما تقرأ هذه الفوائد العظيمة يزداد إقبالك على ذكر الله ويعظم حرصك على القيام بذكره سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الفوائد التي ذكرها قال من فوائد الذكر أنه يجمع المفترق ويفرق المجتمع. هذه من فوائد الذكر، أنه يجمع المفترق ويفرق المجتمع. هذه فائدة من فوائد الذكر، يجمع المفترق. هناك أشياء مفترقة أو متعددة القلب بحاجة إليها، بحاجة إليها، وإذا اجتمعت في قلبه اطمأن، ولا يجمعها في قلبه إلا ذكر الله والصلة به والاعتماد عليه. فالذكر يجمع أمورا مفترقة، عندما يذكر الإنسان ربه يطمئن القلب، تتحقق له السعادة، يقبل عليه الخير، يشعر بالراحة، تجتمع فيها أشياء كانت متفرقة ليست موجودة فيه، جامعها الخير، يجتمع فيه الخير. ويفرق أي الذكر المجتمع، يفرق المجتمع. تجتمع في القلب إذا كان بعيدا عن الذكر أمور كثيرة، هم، غم، حزن، شبهات، شهوات، أمور كثيرة تجتمع القلب، فهذه الأمور ما يفرقها ولا يطردها ولا يبعدها عن القلب إلا ذكر الله تبارك وتعالى. فهو يجمع المفترق من الخير ويفرق المجتمع في القلب من الشر. ولهذا يحتاج الإنسان إلى ذكر الله تبارك وتعالى ليحقق لنفسه هذا الربح العظيم والمغنم الكبير. وعندما يتحقق للقلب هذه الطمأنينة وهذه الراحة بذكره لله فإن الجوارح كلها تطمئن وتقبل إقبالا عظيما على الخير. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلهذا يحتاج الإنسان أن يحرص على أن يعمر قلبه بذكر الله. إذا عمر قلبه بذكر الله تذهب عنه كل الأمور الأخرى. جاء رجل مرة إلى الحسن البصري قال: أشكو إليك قسوة قلبي، أشعر في قلبي قسوة، فماذا أفعل بها؟ قال: أذبها بذكر الله. أذب هذه القسوة بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله عز وجل حتى تذوب هذه القسوة. وهذا معنى قول ابن القيم أن ذكر الله يفرق المجتمع. إذا اجتمع في القلب قسوة، اجتمع في القلب غلظة، شهوة، شبهة، غم، حزن إلى غير ذلك، حسد، حقد، ضغينة، غل، كل هذه الأمور تتعب القلب إذا وجدت فيه. فإذا اجتمعت ما يفرقها إلا الذكر. فإذا انشغل الإنسان بذكر الله عز وجل وعمر قلبه بذكره تبارك وتعالى لا يبقى لهذه الأمور بقية، بل إنها تذهب وتنصرف وتتفرق عن الإنسان. لعلنا نختم بفائدة عظيمة من فوائد الذكر. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي، أنا مع عبدي، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه أيها الإخوة معية خاصة من الله تبارك وتعالى لمن كان ذاكرا لله تبارك وتعالى. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شبدا. هناك معية عامة بالعلم والاطلاع والإحاطة، إليها إشارة في قوله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، قوله: وهو معكم أينما كنتم. وهناك معية خاصة اختص بها بعض الخلق، يكون معهم تبارك وتعالى بحفظه ورعايته وعنايته وتوفيقه وتسديده. وهذه المعية الخاصة لا ينالها العبد إلا بأمور من أعظمها ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وإذا كان الله مع العبد حياته كلها إلى خير وإلى سعادة. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان الله مع العبد لا يصل إليه شر، ويكون محفوظا، محفوفا بالخير، تتحقق له السعادة والمغنم والربح في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى معه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه أيها الإخوة تأملات أو حديث حول قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في هذا الباب واسع وطويل، لكن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونسأله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكره سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا جميعنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ونسألك أن تهدينا إليك صراطا مستقيما، وأن توفقنا لكل خير، وأن تجعلنا من عبادك المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم باقي على الأذان؟ ها؟ كم باقي؟ 10 دقائق؟ دقيقتين؟ مع الورقة فيها 8 سطور يكفيها الدقيقتين ولا لا؟ هذه أبيات فيها فوائد الذكر، ناظمها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يقول في هذه الأبيات: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإياتك الوسواس يوما يشرد. فضل يا أخي. يقول رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإياتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبت مفرد، ووصى معاذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، لئلا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى، أي الذكر، عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. ك كما قل منا للإله التعبد. هذه أبيات عظيمة جدا، فيها ذكر لفوائد أو فيها عد لفوائد الذكر، وما ذكره رحمه الله في هذه الأبيات كله عليه دلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها والخاصة بالأذكار والأدعية الخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولو تذكرون أحسن الطبعات؟ هناك فيما يتعلق بالكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة جدا، الكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة جدا ومتعددة، وهناك كتب في الأذكار لأهل الأهواء يؤلفونها ويجمعون فيها أذكارا من قبل أنفسهم أو أذكارا يعتمدون فيها على أحاديث موضوعة مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأذكار لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه فيها، وإنما نذكر الله بما كان يذكره به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يتخير المسلم الكتب التي لأهل العلم المعتبرين، والتي لمن لهم عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفيد منه. ولله الحمد هناك كتب كثيرة جدا في هذا الباب مطبوعة ومتداولة يمكن أن يستفيد منها المسلم، مثل الكتاب الذي سميته الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله، وكتاب شيخه الكلم الطيب، وأيضا كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هناك كتب كثيرة في الذكر والدعاء ينتقى فيها الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستفيد منها طالب العلم. لكن الكتب التي لا تؤسس على السنة ولا ينتبه فيها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الذي تلك الكتب التي فيها توظيف أعمال وتحديد أوقات وتعيين أذكار لا مستند في شيء منها إلى ما في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يروج بعض العوام أوراق فيها أدعية معينة أو أذكار معينة، من قالها صرف عنه كذا وحصل له كذا وتجنبه كذا، أشياء يقولونها ويأتون بها لا مستند عليها. فكل ذلك ليس لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليه أو أن يعتمد على شيء منه، ومثل هذه الأمور لا يعتمد فيها إلا على أهل العلم الذين لهم ارتباط وعناية وفهم بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل إذا قلت هذا الدعاء الذي هو دعاء الهم مرة واحدة ووجد في نفسي ضيق، فهل لي أن أكرره؟ وهل ثبت من السنة المطهرة يقال في الصباح ويقال في المساء؟ هذا الدعاء ليس من أذكار الصباح والمساء، وإنما هو ذكر يأتي به الإنسان ويذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد في نفسه من هم أو غم أو حزن، فالإنسان يدعو به. ومن المهم كما أشرت عندما يدعو به من المهم أن يتأمل في معناه وأن يتدبر في دلالته وأن يقف في مع مقاصده حتى يكون له أثر بالغ عليه. وإذا تكرر عليه الهم أو الغم يكرر الدعاء، وهو لجوء إلى الله عز وجل وانكسار بين يديه وإلحاح عليه وسؤال له سبحانه وتعالى، فيكرر الدعاء إذا تكرر الهم والغم. يقول: هل حديث لا يرد القدر إلا الدعاء حديث صحيح؟ وهل القدر يرد؟ الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، ليس أمرا خارجا عن قدر الله، بل دعاء الإنسان ربه هو أيضا أمر مقدر. وبهذا يتضح لنا معنى قوله: لا يرد القدر إلا الدعاء، فالقدر هو أمر من الأمور الداخلة، فالدعاء هو أمر من الأمور الداخلة في القدر، وهو من جملة الأمور المقدرة. فقوله لا يرد القدر إلا الدعاء معنى ذلك أنه قدر على الإنسان أن يكون له كذا أو يصيبه كذا، وأنه يدعو الله عز وجل بدعاء كذا فينصرف عنه هذا الأمر، وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستقر. حديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له حرز من الشيطان. 100 مرة في اليوم كله، أو في الصباح 100 وفي المساء 100. هو الذي أذكر من الحديث قال: من قال في اليوم 100 مرة، من قال في اليوم 100 مرة. والحديث الآخر الذي فيها 100 في الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده، من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. وهذا ثابت، فهذا يقال في الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، ويقال في المساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه تقال في اليوم 100 مرة. هذا يسأل عن كتاب بعنوان فقه الأدعية والأذكار، يقول: هل أصدر صاحبه القسم الثاني منه؟ الذي أعرفه أن القسم الثاني الآن قدم لي للفسخ حتى يطبع إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يسر طبعه والاستفادة منه. يقول: ما معنى ذكر الله بالقلب؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الطيب ذكر أن الذكر نوعين: ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر الله تبارك وتعالى بالقلب بتعظيمه ومحبته وذكر عظمته وجلاله وذكر أسمائه وصفاته، وذكر الله باللسان بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، كل ذلك ذكر لله. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وأكمل أحوال الإنسان في ذكره لله تبارك وتعالى عندما يجمع في ذكره لله بين ذكر القلب وذكر اللسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.